نحن قلنا سنذكر بعض التعليق على درسنا الماضي ضيف في مسألة الوتر بماذا بثلاث آخر أن يكون واحدة. قوله ولا يجلس إلا في آخرها في الخامسة يعني. طيب يوتر يجوز الوتر قال بسبع ركعات وبخمس ولا يجلس إلا في آخرها، هذا القول صحيح جائز، وأيضا يجوز إلى تسع كما عند مسلم، ويجوز الوتر بثلاث. طيب وقال الخطابي عند التعليق قد ذهب جماعة من السلف إلى أن الوتر ركعة، منهم عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبي موسى وابن عباس وعائشة وابن الزبير، وهو مذهب ابن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. غير أن الاختيار عند مالك والشافعي وإسحاق أن يصلي ركعتين ويوتر بركعة يعني منفردة، في هذا رد على الحنفية الذين يقولون لا يوتر بركعة، فهؤلاء الأئمة انظر جمع كبير من الصحابة ومن بعدهم يجوزون الصلاة بركعة الوتر. طيب وإن أفرد الركعة جاز عند الشافعي وأحمد وإسحاق وكرهه مالك، وقال أصحاب الرأي الوتر ثلاث لا يفصل بين الشفع والوتر بتسليمه، وقال سفيان الثوري ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر ركعة وإحدى عشر ركعة، وقال الأوزاعي إن فصل بين الركعتين والثلاث والثالثة فحسن وإن لم يفصل فحسن، وقال مالك يفصل بينهما فإن لم يفصل ونسي إلى أن قام إلى الثالثة سجد سجدتي السهو انتهى من عمل المعبود. الجزء الرابع صفحة 205. طيب بارك فيك. على كل قول مالك أنه يسجد سجدتي السهو لا يلزم، إذا صلى ثلاثا جاء، وإذا صلى ركعة واحدة بعد أن صلى شفعا جاز أيضا، والأفضل الفصل، الأفضل أن يصلي شفعا ركعتين ركعتين أو أربع وأربع ويوتر بواحدة أفضل. إذا نوى أن يصلي ثلاثا ثم تشهد وصلى ما في مشكلة فصل، وإن يعني كان قاصدا أن يصلي ركعتين ثم قام إلى الثالثة لو لم يسجد ما عليه بأس، وإن سجد حسن سجدة السهو لنيته. قال المؤلفون عافاهم الله المسألة السابعة الأوقات المنهي عن النافلة فيها. قال هناك أوقات نهى عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثنية، وهي أوقات خمسة. الأول النووي يقول قوله خمسة، قال النووي هذا تعليقي وأجمعت الأمة على كراهة الصلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، ما صليت العصر وقد كادت الشمس تغرب لا شيء عليه صلي، والشمس كادت تطلع وما صليت الفجر صلي وإن طلعت عليك لا يضر. قال واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود الصلاة أو سجود التلاوة والشكر. الصحيح أنه يجوز إذا هناك يعني سبب لها لا بأس. قال رحمه الله تعالى الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة مستحبة ومشروعة إلا إذا كان لها سبب كما سمعت لأدلة أخرى لأدلة أخرى. طيب هذا الحديث متفق عليه. قال الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين وهو قدر متر تقريبا ويقدر بالوقت بحوالي ربع ساعة أو ثلثها. فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي وهذه أشد من التي قبل عند بزوغ الشمس وطلوعها مباشرة وهي حمراء الكراهة تكون أشد من الكراهة في قبل ذلك الوقت. طيب لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. ولحديث عقبة بن عامر الآتي سيأتي. والثالث عند قيام الشمس عند قبل الظهيرة بربع ساعة بثلث ساعة هذا هو وقت الزوال يكره قبل أن تزول الشمس بقليل. والناس بهذا يجهلون هذا الوقت بعض الآن ما يعرفنا قبل المغرب وما بعد يعني ما قبل المغرب وما بعد الفجر لكن قبل الظهيرة يجهلون هذا. نعم استعجل في ركعتي الشروق بعضهم اي نعم ينبغي التأني ما استطاع. ربما يتحرى عند بزوغ الشمس يحاول تبيض دع الشمس حتى تبيض نعم ترتفع. قال حتى ثم قال عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر. لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وهذا كراهة كما سمعت شديدة أشد من قبل الطلوع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. ومعنى تتضيف للغروب تميل للغروب هذا الحديث رواه مسلم. والنهي هل يقتضي التحريم؟ على كل أقل ما يقال مكروه كراهة شديدة وهذا قول الجمهور سيأتي. قال والعبد هو عبد لله ما يعصي الله يريد يتقرب إلى الله ويعمل المكروه غلط. أنت صليت الفجر ما في سبب للصلاة أقصر لكن لو احتجت السفر وتريد تصلي صلاة استخارة أو حصل لك أمر وتريد تصلي صلاة استخارة بعد الفجر لا بأس. أو دخلت المسجد تريد درسا أو تجلس لا بأس. لكن إذا كانت الشمس قد طلعت تنتظر حتى ترتفع. نعم. قال والرابع صلاة على الموتى يجوز. نعم. قال والرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس هذا متفق عليه. قال والوقت الخامس إذا شرعت في الغروب حتى تغيب بدأ الإصفرار والإحمرار هذه الكراهة شديدة. طيب كما تقدم في الحديث فتكون هذه الأوقات الخمسة محصورة في ثلاثة أوقات وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح. وقيل يكون قائم الظهيرة حتى تزول الشمس الرمح يعني تركزه الرمح هو عند العرب عصا رأسه زج من الحديد وهو بقامة الرجل أو قريبا منها يعني قريب من قامة الرجل هذا الرمح. فيعني إذا قد رأيت أنه قدر هذا لجهة المشرق صلي أو بيضت قال حتى وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. إذا هذه أوقات قليلة وأوقات مضيقة وعندك أوقات كثيرة. صلي من بعد العشاء إلى الفجر ما حد يقول لك شيء، وصلي من بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى قرب الظهيرة وقت كبير، وتصلي من بعد الظهيرة إلى العصر ما حد ينهى، هذا وقت عظيم. قال أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم، هي مشابهة لهم. ففي حديث عمرو بن عمزة فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فإنها تغرب حين تغرب، وقال يعني فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا عن وقت طلوع الشمس وعن ووقت غروبها، وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة في الحديث السابق نفسه فقال فإن حينئذ تسجر جهنم، أعوذ بالله. قال فلا يجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات أي الثلاثة إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، قولهم فلا تجوز وقول أكثر أهل العلم يقولون إنها مكروهة. قال الشوكاني في النيل جزء 2 صفحة 289 فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة وادعى النووي الاتفاق مطلقا انتهى، يعني في الأوقات الثلاثة الأول أو نعم بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب هذا عندهم مكروه كأنه اتفاق هذا النووي، والمخالف قليل جدا. وقال في حديث عقبة وهو يدل هذا الشوكاني هو يدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات يعني الثلاثة، وكذلك الدفن وقد حكى النووي الإجماع على الكراهة واختلفوا في التي لها سبب، انتهى جزء 2 صفحة 294. طيب بارك فيكم. النووي كما سمعت ينقل عن الجماهير ذلك، والشخص كما قلنا لا يتنفل بدون سبب في هذه الأوقات سواء كانت الأوقات الكراهة كراهة أخف أو الكراهة الشديدة أو قد تبلغ إلى التحريم على قول بعض العلم، فلا ينبغي فعل مثل هذا. قال رحمه الله كذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر يعني لا كراهة في ذلك، والأفضل أن الشخص إذا فاتته سنة الفجر أن يصليها بعد الشروق، لكن كثير من الناس يشغل أو ينسى أو يذهب يشتغل فلا يبقى في المسجد ولا يذكر في البيت، فالأحسن أنه يصليها بعد الفجر، نقول له صلها بعد الفجر حتى لا تتركها. قال وقضى سنة الظهر بعد العصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شوف النهي بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس هذا فيه تخصيص خاص، فلهذا خف النهي فلا يستطيع يقال يحرم. أنت الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين لكن والشمس حية، الشمس ما زالت بيضاء، وقد جاء في حديث علي لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، إلا أن تكون الشمس مرتفعة. والألباني يحسن هذا الحديث رحمه الله، يعني للأسباب كما سمعت، إذا ما في سبب لا ينبغي له تكره. لو وصل إليهم وهم يصلون. قال وكذلك فعل ذوات ولا سيما قال إذا جمع الصلاة مع العصر، إذا جمع الظهر مع العصر يعني هذا لا بأس. وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة، هذه جائزة بالاتفاق ما لم تكن الشمس يعني قد اصفرت أو بزغت له جائز، كما نقله النووي وغيره. قال وتحية المسجد وصلاة الكسوف، أعوى الحين تكتف الشمس قبل الغروب وتكتف الشمس أو القمر، بعض الأحيان بقية القمر مكتفة إلى بعد الفجر. الله المستعان، الله المستعان. وصلاة الكسوف وكذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات، يعني ما ذكرها إلا في هذا الوقت يصليها قضاء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولأن الفرائض دين واجب واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان. الله المستعان. سيكون الباب السادس سجود السهو والتلاوة والشكر، درس القادم إن شاء الله.